خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء الثامن بعد 300 من لقاءات التفسير للقرآن الكريم، ونحن على موعد مع اللقاء 14 من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنا بفضل رب الأرض والسماء قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 24 من آيات السورة الكريمة، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. أي بعد أن بين الحق تبارك وتعالى ما حرم عليكم في الآية السابقة، يحل لكم ما وراء ذلكم من النساء، فاطلبوا منهن من ترغبون على وجه النكاح لا على وجه السفاح، محصنين غير مسافحين، وادفعوا لهن من أموالكم مهورهن بقصد الإحصان، وهو حفظ وصيانة وطهارة وعفة ووقاية للرجل والمرأة على السواء، بل ولا تقوم الأسرة إلا على هذا الأساس من الطهر والعفة والإحصان، بعيدا وتعففا عن السفاح أي عن الزنا. وسمي الزنا سفاحا لأنه لا غرض للزاني إلا سفح وصب النطفة وإراقتها لمجرد الشهوة، لمجرد شهوة جامحة ولذة عابرة ونزوة عارضة لا تحفظ من دنس ولا تحمي الذرية من تلف. ثم يؤكد التشريع الرباني المحكم أن صداق المرأة أي مهرها إنما هو فريضة وحق لها في مقابل الارتباط والاستمتاع بها، فيقول سبحانه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي فمن أراد أن يستمتع بامرأة من الحلائل وهن ما وراء ما بين الله من المحرمات، فالسبيل للاستمتاع بهذه المرأة هو طلبها للعفة والإحصان عن طريق النكاح الشرعي الصحيح، عن طريق زواج صحيح بولي وشهود، لا عن طريق السفاح والمخادنة والزنا. وذلك بعد أن يؤدي الرجل للمرأة مهرها أو صداقها فرضا محتما لازما لا نافلة ولا تطوعا ولا تفضلا ولا إحسانا من الرجل عليها، بل هو حق للزوجة وفرض على الزوج، كما قال سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ولا شك ولا ريب أن تسمية المهر والصداق في هذه الآية أجرا أي جزاء ومكافأة وعوضا لا ينفي أبدا أن تبنى الحياة الزوجية على السكن والمودة والرحمة. تدبر معي هذه الجملة: فالمهر ليس ثمنا للبضع وليس أجرا للزوجية نفسها، وإنما هو جبر لخاطر المرأة، جبر لقلب الزوجة، وتكريم لها، وتطيب لنفسها، وإرضاء لخاطرها. ثم ييسر الحق تبارك وتعالى للزوجين وينفي الحرج والإثم عنهما في أن تتنازل الزوجة عن شيء من مهرها أو حتى عن مهرها بعد تقديره وبيانه وتحديده من قبل الزوج، وذلك بعد أن يصبح المهر حقا خالصا لها، فلها بعد ذلك أن تتصرف فيه كما تشاء كما تتصرف في سائر أموالها، ولا حرج على الزوج حينئذ أن يزيد في المهر إن شاء أو أن يأخذ من المهر شيئا إن شاءت وأرادت وتنازلت، ما دام الأمر يتم بالتراضي بينهما بما يناسب مقتضيات حياتهما المشتركة وما يحمل كل منهما للآخر من عواطف ومشاعر ومودة ورحمة، كل هذا كما بينت بشرط التراضي والتسامح بلا إكراه أو إعنات، كما قال جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قد بينت الآية قبل ذلك، فالله جل جلاله يقول: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. فهذه التشريعات وهذه الأحكام العظيمة شرعها العليم الحكيم الذي يعلم أحوالكم ولا يخفى عليه شيء من أموركم، وهو وحده سبحانه الحكيم الذي يعلم ما يصلحكم في معاشكم ومعادكم ودنياكم وأخراكم، لأنه حكيم لا يشرع الأحكام ولا يضع هذه التشريعات إلا بحكمة وإلا لغاية، فهو لا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، بل هو سبحانه وتعالى العليم الذي وسع كل شيء علما، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، لا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن ربما لا تسمح ظروف المسلم أن يتزوج من المحصنات المؤمنات وهو في الوقت ذاته لا يستطيع الصبر ويخشى على نفسه المشقة والفتنة، فيأتي هذا التشريع الرباني الذي لا يناقض الفطرة ولا يصطدم معها، فيقول سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذه الآية 25 من آيات سورة النساء، أشهد أنه كلام رب الأرض والسماء، أشهد أنه تشريع العليم الحكيم. ومن لم يستطع منكم طولا، من إما أن تكون شرطية وما بعدها شرطها، وإما أن تكون موصولة وما بعدها صلتها. ومن لم يستطع منكم طولا، الطول يعني الغنى والسعة والفضل والزيادة، يعني من لم يستطع منكم لفقره ولضيق يده أن ينكح الحرائر العفيفات، الحرائر العفيفات وليس كما فهم البعض المتزوجات، كيف يتزوج متزوجة والتبس عليه الأمر وصدع رؤوسنا على شاشات الفضائيات وعبر المواقع وقال ها هو القرآن يتناقض، وكيف يجعل ما على الأمة نصف ما على المحصنة من العذاب، وهل يتجزأ الحد وهو لا يفهم ولا يعي أن المراد بالحرائر المحصنات، أن المراد بالمحصنات هنا الحرائر العفيفات، وليس المراد بهن في هذا الموضع المتزوجات. فكيف يتزوج رجل امرأة أحصنت بالزواج من رجل آخر إلا إذا طلقت وانقضت عدتها كما هو معلوم، فلم يحسن أن يفهم مراد الله جل وعلا في الآية، ولم يفرق بين معنى المحصنة هنا وبين معناها في مواضع أخر من كتاب ربنا جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يبين لنا أنه من لم يستطع أن ينكح الحرائر العفيفات لعدم قدرته ولعدم استطاعته، لكنه في الوقت ذاته يخشى على نفسه العنت والمشقة والفتنة، وهنا يشرع الحق تبارك وتعالى له أن يتزوج امرأة مما ملكت أيمانكم من فتياتكم، أي من إمائكم المؤمنات، وهذا يؤكد ما قرره جمهور السلف والخلف أن الاستمتاع بالنساء في الآية السابقة هو النكاح الشرعي الصحيح الثابت وليس المتعة التي هي استئجار مؤقت للمرأة. إذ لو كانت الآية الكريمة ألا وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، لو كانت تجيز المتعة بالمحصنات العفيفات الحرائر لما أتبعها الحق جل وعلا بهذه الآية التي تبيح الزواج بالإماء المؤمنات في حال عدم السعة والغنى والقدرة على زواج الحرائر العفيفات. أرجو أن يكون الأمر واضحا. فالصورة الوحيدة الطاهرة الشريفة العفيفة التي يقرها الإسلام ويرضاها للعلاقة بين الرجال والنساء العفيفات الحرائر بل والإماء من المؤمنات، هذه الصورة الوحيدة هي النكاح الشرعي الصحيح الثابت، ولا فرق فيه بين زواج الحرائر العفيفات والإماء المؤمنات، يا لو من شرف، لا فرق فيه بين الحرائر العفيفات والإماء المؤمنات، كما قال سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والفتيات جمع فتاة وهي الشابة الصغيرة من النساء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي، وقد بينت ذلك في صدر الصورة وأنا أتحدث عن ملك اليمين. هذه لطيفة قرآنية بل ونبوية أيضا في الحديث رقيقة جدا تحفظ للإماء كرامتهن الإنسانية دون تفرقة عنصرية بغيضة بين الإماء وبين الحرائر العفيفات، كما كان الأمر سائدا ومعروفا في الجاهلية قبل الإسلام. فالأصل واحد، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي وأبو نعيم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الناس في حجة الوداع، قال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في دعوة صريحة لكل الناس في كل زمان ومكان أن يتركوا التفاخر بالأحساب والأنساب، فهم جميعا متساوون أمام الله جل وعلا، ولا تفاضل لأحدهم على الآخر إلا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. فالإيمان بالله هو الذي رفع شأن الفتيات المؤمنات من الإماء وساوى بينهن وبين الحرائر العفيفات. والله جل جلاله وحده الذي يعلم حقيقة الإيمان في القلوب ويعلم درجات قوته وكماله، فرب أمة تكون أكمل إيمانا من حرة، فتكون تلك الأمة أقرب وأفضل عند الله جل وعلا. فلا يجوز لكم أن تعتبروا نكاح الإماء المؤمنات منقصة وعارة، فالمؤمنون جميعا إخوة بعضهم من بعض، كما قال سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالإيمان هو الميزان وهو المعيار الذي يرفع به الحق تبارك وتعالى العباد عنده. ولذا قال جل جلاله: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني لا تستنكفوا ولا تتكبروا ولا تأنفوا من زواج الإماء المؤمنات عند الحاجة إليه. فالإيمان بالله كاف في نكاح الأمة المؤمنة، ولو كان الإيمان ظاهرا فأنا لا أستطيع أن أحكم إلا على الظاهر، أما البواطن والسرائر والقلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. والله أعلم بإيمانكم. ثم ذكر سبحانه وتعالى بهذه الجملة المؤكدة التي تبين أنه لا فرق من ناحية الأصل البشري بين الحرائر والإماء بشرط الإيمان، فيقول سبحانه: بعضكم من بعض. فلا داعي لهذا الكبر ولا لهذه الأنفة ولا لهذا النفور من تزوج الحر السيد بأمة مؤمنة، فهي إنسانة لها كرامة رفعها الإيمان، بل ربما تكون أقرب عند الله جل وعلا من حرة، من سيدة. وبعد أن رفع الله جل وعلا شأنهن بالإيمان يأمر في لطيفة قرآنية جميلة تحفظ للإماء كرامتهن، فيقول سبحانه وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. يا الله، يأمر أن يكون نكاح الإماء بإذن أهلهن. فالله سبحانه لا يسمي من يملكون الإماء سادة، بل يسميهم أهلا للإماء، ويجعل الإماء كالحرائر في الزواج بإذن الأولياء. هل تدبرتم هذه اللفتة؟ لمن يبيحون للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي أو بغير إذن أهلها؟ والله جل وعلا يأمر بأن يكون النكاح بإذن أهلهن للحرائر والإماء سواء. فيجعل الإماء كالحرائر في الزواج بهن بإذن أوليائهن، فيقول سبحانه فانكحوهن بإذن أهلهن، ثم يزيد في إكرامهن، فيأمر جل وعلا بأداء مهورهن إليهن بالمعروف، بالمعروف أي بما يقره الشرع والعرف والعقل وعادات القوم من غير ظلم أو مطل أو نقص أو ضرار. فيقول سبحانه العزيز الغفار وآتوهن أجورهن بالمعروف. وهذا يقتضي عند كثير من سادتنا، وهو مذهب الإمام مالك، يقتضي أن الإماء أحق بمهورهن من أوليائهم من السادة. هذا مذهب الإمام مالك، وإن كان قد خالفه في هذا أكثر الفقهاء، واعتبروا المهر حق المولى. فالمؤمنات من الإماء أكرم وأشرف وأطهر وأعز أن يكن بائعات لأعراضهن بثمن من المال. أكرر الجملة، الإماء المؤمنات أشرف وأكرم وأطهر وأعز من أن يكن بائعات لأعراضهن بثمن من المال. إنما هو الزواج، نعم، إنما هو النكاح الشرعي والإحصان والعفاف، بعيدا عن الزنا وبعيدا عن المخادنة. فيؤكد سبحانه وتعالى على هذه المعاني الرقراقة، فيقول جل جلاله فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي عفيفات، أي عفيفات لا يعلن الزنا ولا يتخذن الأخدان أي الأصحاب لارتكاب الفاحشة. فالأخدان جمع خدن، وهو الصاحب الواحد الذي يكون للمرأة يزني بها سرا بعيدا عن الجهر والعلانية. هذا بخلاف المسافحات المجاهرات بالزنا، اللائي كن ينصبن الرايات الحمر لتعرف منازلهن. وكانوا في الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنا ويقولون إنه لؤ، ويستحلون ما خفي منه وكان سرا. فجاء الإسلام فحرم الزنا كله سرا كان أو علانية، فقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال سبحانه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالمراد بالآية انكحوهن محصنات عفيفات محصنات لأنفسهن ولكم غير مسافحات، أي لا يمكن من أنفسهن أي طالب، ولا متخذات أخدان وأصحاب ورفقاء في السر لفعل الفاحشة. ففرض الحق جل جلاله في نكاح الإماء ما فرض في نكاح الحرائر من الإحصان والعفاف وإعطاء المهر وإذن أهلهن لكل من الزوجين. لكنه جل جلاله قال في نكاح الحرائر، تدبروا هذه اللفتة القرآنية البديعة، قال في نكاح الحرائر محصنين غير مسافحين، فجعل قيد الإحصان والعفاف وعدم السفاح من قبل الرجال أولا محصنين، ولم يقل كما قال فئات الإماء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وإنما قال محصنين، فجعل الإحصان والعفاف وعدم السفاح أولا من قبل الرجال، لأن الحرة بصفة عامة والبكرة من الحرائر بصفة خاصة أبعد بكثير من الرجال عن فعل الفاحشة. فالحياة التي تعيشها الحرة العفيفة الشريفة توفر لها من الضمانات الوقائية ما يكفيها لتحفظ نفسها وشرفها وبيتها وعفتها وسمعتها وسمعة أهلها، فهي تأبى السفاح والمخادنة. ولذلك استنكرت هند بنت عتبة وهي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم حين قالت: يا رسول الله، وهل تزني الحرة؟ وإن كان في سند الرواية ضعف من باب الأمانة العلمية، وهل تزني الحرة؟ تستنكر أن تقع الحرة في هذه الفاحشة. أما في جانب الإماء، تدبر جلال القرآن ودقته، جعل قيد الإحصان والعفاف من قبل النساء، من قبل الإماء، واشترط على من يريد الزواج من أمة أن يتحرى أن تكون الأمة محصنة عفيفة شريفة بعيدة عن الزنا في السر وهو المخادنة، وفي العلانية وهو السفاح. لأن حياتهن، أقصد الإماء، قد لا توفر لهن من الضمانات الوقائية ما توفر الحرائر، بل لقد كانوا في الجاهلية يشترون الإماء من أجل هذا الأمر، من أجل الاكتساب والتربح بعملهن في البغاء والسفاح. بل كان منهم من يكره الإماء على ذلك، حتى نزل قول الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولذا تدبروا جمال القرآن وجلاله، ولذا خفف الإسلام عقوبة من تذل منهن في الفاحشة بعد إحصانها بالزواج، فجعل حد الأمة بعد إحصانها أي بعد زواجها نصف حد الحرة المحصنة قبل زواجها. تدبر هذا، هذه الجملة مهمة جدا، أن البعض قد التبس عليه الأمر وقال: كيف يجزأ الحد؟ حد المحصنة الرجم حتى الموت، فكيف نجزئ الحد؟ نرجمها نصف حد فلا تحيا ولا تموت. كلام غريب. الله تبارك وتعالى جعل حد الأمة بعد إحصانها نصف حد الحرة المحصنة قبل زواجها، بعد إحصانها يعني بعد زواجها، الأمة حدها بعد إحصانها أي بعد زواجها زواجا شرعيا صحيحا، إذا وقعت في الفاحشة حدها نصف حد المرأة الحرة العفيفة المحصنة قبل زواجها. فيقول جل وعلا: فإذا أحصن، يعني الإماء بالزواج، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي إذا فعلنا الفاحشة ووقعنا في الزنا بعد إحصانهن بزواج شرعي صحيح، فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر إن وقعنا في الزنا قبل الزواج، وهو ما بينه الحق تبارك وتعالى بقوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إلى آخر الآية التي سنشرحها بالتفصيل في موضعها من سورة النور بإذن العزيز الغفور. فالأمة المتزوجة إذا زنت تجلد 50 جلدة، والحرة والحرة العفيفة إذا زنت تجلد 100 جلدة، لأن الرجم لا يتجزأ ولا يتبعض، وهكذا بعدل وحكمة يراعي التشريع الرباني الحكيم الواقع الذي تعيش فيه الحرائر والإماء، ولم يجعل من رق الإماء سببا في مضاعفة العقوبة ومضاعفة العذاب الواقع عليهن، كما كان أهل الجاهلية يتعاملون مع العبيد والأرقاء والإماء من الضعفاء والمساكين والفقراء والبؤساء، إذ كانوا كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فجاء الإسلام ليعامل الناس بالعدل، وليضع الحق في نصابه، وليعاقب الجاني بما يناسبه من عقوبة مع مراعاة الواقع الذي يعيش بجميع اعتباراته. ومن هنا جعل حد الأمة بعد الإحصان نصف حد الحرة قبل الإحصان، أي قبل الزواج، فلا بد أن يفهم الإحصان هنا بهذا القيد، فلا تعفى من العقوبة وتلغى إرادتها بالكلية من ارتكاب الفاحشة، ولا ينبغي أن يغفل واقعها الذي تحياه كذلك، فتعاقب كما تعاقب الحرة العفيفة، بل ولا يتشدد مع الضعاف دون الأشراف في عنصرية بغيضة وتفرقة ظالمة، لأنه دين الله جل وعلا الذي يتفق مع الفطرة ويقدر الحاجة، ولا يتجاهل الضرورة، بل ولا يتجاهل الواقع الذي يعيش فيه الناس، سواء كنا من الحرائر أو من الإماء. ثم يبين الحق جل جلاله أن ذلك الذي أبيح من نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة والطول والغنى والسعة والعجز عن نكاح الحرائر، إنما هو جائز لمن خشي على نفسه العنت والضرر والمشقة والفتنة، ولم يستطع أن يصبر عن البعد على النساء. أما من صبر على العفاف وغلب ملكة الإرادة وحكم العقل والدين على الشهوة والهوى فهو خير له عند ربه. لذا ختم الحق تبارك وتعالى الآية الكريمة بهذين الاسمين الجليلين، وقال سبحانه: والله غفور رحيم. وذكر المغفرة بعد هذه الحدود إشارة وبشارة، إشارة على أن الحدود كفارات، وبشارة إلى أن الله يغفر بها الذنوب والزلات، وهذا من سعة رحمة الرحمن الرحيم بعباده وكرمه عليهم وفضله وإحسانه إليهم، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. اسمع، اسمع للبشرى: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات، وجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الحد إذا أقيم فهو كفارة لمن أقيم عليه، ولا يعذب على هذا الذنب الذي أقيم عليه الحد بسببه مرة أخرى بين يدي الحق تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر الليلة لأواصل هذا المسير الماتع في هذا البستان اليانع مع آيات ربنا جل وعلا في سورة النساء المليئة بالأحكام العظيمة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب.